الإزار ورداؤه على المشجب، فذكره رجل بذلك فقال: فعلت هذا ليراه أحمق مثلك. أحمق يعني جاهل، ما هو بالأحمق سيء التصرف، لأن الأحمق هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد، هذا الأحمق، والجاهل الذي يرتكبه عن جهل وعدم عمد. المهم المراد جابر رضي الله عنه بالأحمق مراده الجاهل، لأنه ورد في لفظ آخر ليراه الجاهلون. على كل حال كان رداؤه على المشجب، وكان قادرا على أن يصلي بالرداء مع الإزار. والمشجب ما هو؟ المشجب القنارة، ها؟ حتى القنارة ما تعرف؟ ما هو هذا حد لفظي؟ ها؟ اي نعم اي نعم. ثلاثة أعواد تقرن رؤوسها، تقرن ويفتح ما بينها وتثبت على الأرض. ها؟ يستعملون هذا اللي يقصون الأرض أظن. ها؟ حق الميزان. اي نعم. المهم على كل حال أنه قد ثبت جواز الاقتصار على ثوب واحد، لكن الأفضل في ثوبين لأنه أقرب إلى الستر وأحوط. ويكفي، ما قلنا أن الليلة القصيرة ما فيها أسئلة؟ ها؟ طيب نقص على هذا. طيب التمتع يعني التلذذ والشهوة واحد، التمتع غير، يعني ينظر إليه مو قصده شهوة النكاح، لكن يتمتع يعجبه يصره يتمتع بالنظر إليه. لا أي لا والله مو على كل حال، الإنسان اللي ما يلتفت الأمور ما يهمه، لكن لاحظ اللي بيتمتع يكون كالذي يأكل التفاح يبتل ينظر. نعم، فرق بين إنسان يقول والله أنا إذا شفت الوجه الجميل يعني ما أخشى منه مثلا، يعني ما أقشعر منه وما أشبه ذلك، لكن ما يتمتع بالنظر إليه، تمتع أنه يبقى ينظر إليه يتمتع بهذا الشيء. يقول اصبر لين تزوج، إن كانك ما تزوجت وتمتع بالنظر إلى زوجتك.
مقصود الخشية يعني
إيش؟
مقصود الخشية يعني على النفس،
هي الخشية على النفس، وأيضا هذا ما يحل لك أنك تتمتع إليه، ما هو محل استمتاع لك، ما هو محل استمتاع. لكن بعض الصوفية يقول ما أنظر إليه علشان، لكن أنظر إليه وأقول سبحان الذي خلق هذا الوجه. ما أدري ما ينظر للثاني قبيح يقول سبحان الذي خلق هذا الوجه. نعم. إيه نعم. أيه هذا بناء على مشهور من المذهب، لأن النساء الآن لا يفتين إلا بالمشهور من المذهب، فلهذا لابد من ثوب يصير واسع كبير وينزل عشان عند السجود تتغطى قدمه. نعم.
على شيء غير متصل بالبدن مكروه.
لا.
متصل
بالبدن مكروه.
نعم. يعني واضح ان الشعر المرأة عورة.
نعم.
لو صلى فيه في التطوير يعني احيانا بعض النساء يعني اتحرزنا والخمار ينزل
من
منتصف
الجبهة. اي. والله على كل حال يسمح لها بالشيء الذي لا بد منه بس.
يعني تطيل بقدر
بقدر ما انه يحصل اتمام السفر. اي نعم. نعم.
علينا في المذهب
ان العوره ثلاثه اقسام، متوسطه مغلظه. نعم.
ما
ادري
ما هو
الدليل
على هذا
السين، وهل هو مسلم؟ احنا قلنا من الاصل ان هذه مسائل ما فيها دليل واضح في هذا،
ما فيها
دليل واضح ابدا. نعم. الشيء اللي ما عندنا فيه دليل يعني نقلدهم فيه، ما عندنا وش نسوي، مثل عامة احنا بينا في هذه المسألة. نفتى بالأحوط ما دام الأمر في إمكان. لكن لو جاءت تسألنا عنكم بعد أن فعلت ما نقدر نقول والله صلاة بطلت لازم تعيدينها مثلا، أو الرجل نقول صلاة بطلت لازم تعيدها. نعم.
ثبت في صحيح مسلم أن جابر رضي الله عنه كان يصلي ومعه أشس بشيء مثل منشفة حتى كان الضيق قليلا.
نعم.
كان يلبسها يعني ما كان تارك.
نعم نعم.
إذا يعني ما نقول أنه ترك الأشس ما صلى بدون شيء.
لا لا هذه قضية ثانية.
نفسها يا شيخ وهو على المشجب
فقال
في نفس
الرواية
قال يراني
هذه قضية ثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا
المرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكفي ستر عورته في نفل ومع أحد عاتقيه في الفرض وصلاتها في درع وخمار ومنحفة ويجزئ ستر عورتها ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل النجس ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان العورات وأقسامها وأنه يستحب أن يصلي في ثوبين كالإزار والرداء والقميص والسروال وما أشبهه، كما قال المؤلف تستحب صلاته في ثوبين. وعلم من قوله وأظن هذا مبدأ ما أخذ شيء بالأول. نعم. وعلم من قول المؤلف تستحب صلاته في ثوبين أنه يجزئ الثوب الواحد، وهو كذلك لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال في الثوب الواحد إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله نفسه أنه صلى في ثوب واحد ملتحفا به. ولكن الأفضل الثوبان لأنهما أبلغ في الستر، ولأنه روي بل صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا، ثم ذكر صلى رجل في قميص ورداء في قميص وإزار وذكر أشياء، فدل هذا على أنه إذا كان في الإنسان سعة فالثوبان أفضل. ويؤيد ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيصلي أحدنا في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان، وهذا يدل على أن الثوب الواحد مجزئ، لكن إذا أوسع الله علينا فلنوسع، لأن قوله أولكلكم ثوبان يدل على أنه ليس كل أحد من الناس له ثوبان، بل أكثر الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهم على ثوب واحد. وظاهر كلام المؤلف أن ستر الرأس ليس بسنة، يعني قال صلي في ثوبين إزار ورداء قميص ورداء وما أشبه ذلك، فظاهره أنه لا يشرع ستر الرأس. وقد سبق لنا من حديث ابن عمر أنه قال لمولاه نافع أتخرج إلى الناس حاس الرأس؟ قال لا، قال فالله عز وجل أحق أن يستحي منه، أو كلمة هذا معناها، وهو يدل على أن الأفضل ستر الرأس. ولكن إذا قسنا هذه المسألة أو إذا طبقنا هذه المسألة على قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تبين لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة. أما إذا كنا في قوم لا يعتبر ذلك من أخذ الزينة فإنه لا يمكن أن نقول إن ستره أفضل ولا إن كشفه أفضل، لكن إذا كنا في قوم يفعلون ذلك فإن الأفضل ستر الرأس. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في العمامة، والعمامة ساترة للرأس. قال ويكفي ستر عورته في النفل، يكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل، وهي ما بين السرة والركبة إلا ابن 7 إلى 10 فهي إيش؟ الفرجان، القبل والدور، فيكفي ستر العورة. وما وأما الزيادة فهو سنة. قال في النفل يعني دون الفرض، لأن الفرض يحتاج إلى زيادة أخرى، يحتاج إلى زيادة في ستر العورة. النفل كل ما عدا الفرض. ثم إن الفرائض صلاة الفريضة نوعان: صلاة مقيدة بوقت، وصلاة مقيدة بسبب. الصلاة المقيدة بوقت مثل الصلوات الخمس رواتب فريضة ولا نافلة؟ نعم رواتب فريضة نافلة، نتكلم عن الفريضة. الصلوات الخمس والجمعة كذا، ويمكن نقول صلاة العيدين على القول بأنها فرض. وصلاة مؤقتة أو مقيدة بسبب كصلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة ليس لها وقت لكنها مقيدة بسبب، وهي فرض لكنها فرض كفاية كما هو معروف. المهم أن صلاة النافلة يكفي فيها ستر العورة. أما الفريضة فقال المؤلف ومع أحد عاتقيه في الفرض، مع أحد عاتقيه في الفرض. العاتق هو موضع الرداء من الرقبة، الرداء تحطه هكذا يكون الرداء موضعه بين الكتف والعنق، بين الكتف والعنق، هذا العاتق. ففي الفريضة لا بد أن تضيف إلى ستر العورة ستر أحد العاتقين، الأيمن أو الأيسر، هذا في الفريضة. طيب الدليل، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي لفظ ليس على عاتقيه بالتثنية منه شيء، والتثنية لا تعارض المفرد لأن المفرد مضاف والمضاف يعم. فظاهر الحديث أنه لا بد من ستر العاتقين جميعا، من ستر العاتقين. وهذا الحديث أعم من يعني الدليل أعم من المدلول، لأن الدليل يقول لا يصلين أحدكم، وهذا يشمل الفرض والنفل. فكوننا نستدل بالأعم على الأخص هذا نقص في العمل بالحديث أو بالنص. لماذا يكون نقصا؟ لأنه إذا دل الحديث أو النص عموما على حكم عام ثم قصرته على بعض أفراده كان ذلك نقصا في العمل به، إذ أن العام يجب كما مر علينا في أصول الفقه يجب إيش؟ العمل بعمومه، يجب العمل بعمومه إلا بدليل. وهذه المسألة ليس فيها دليل، ولهذا نقول إن الاستدلال بالحديث يجب أن يعمل به على سبيل العموم، لأن الحديث عام ليس على لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. طيب في كلام المؤلف الآن فرق بين الفرض والنفل، وهذا من الفروق بين الفرض والنفل، وهي تزيد على 20 فرقا يعني صلاة الفريضة وصلاة النافلة بينها من الفروق أكثر من 20 فرق، ولعلكم تتبعون إن شاء الله تعالى. ها؟ كتبتوها؟ زين. طيب على كل حال هذا أحد المواضع، فصار الحكم على المذهب يجزئ في النافلة ستر العورة، وفي الفريضة يضاف إلى ستر العورة ستر أحد العاتقين، أحد العاتقين. والدليل لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد، وقلت لكم إن هذا الدليل أعم من المدلول، فيكون العمل به إذا خصناه بأفراده يكون العمل به قاصرا. كما أن الحديث ليس على عاتقيه، والمؤلف يقول مع أحد عاتقيه، مع أحد عاتقيه، ولو أخذنا بالدليل لقلنا بوجوب العاتقين جميعا. وما ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب، والقول الثاني أن ستر أحد العاتقين، ستر العاتقين سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب، لحديث إن كان ضيقا فاتزر به، إن كان ضيقا فاتزر به، وهذا القول هو الراجح. ولكن كونه لا بد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب، هل هو من أجل أن العاتقين عورة، أو من أجل تمام اللباس وشد الإزار؟ لأنه إذا لم تشده على عاتقيك ربما ينسلخ ويسقط، فيكون المراد بذلك، فيكون ستر العاتقين هنا مرادا لغيره لا مرادا لذاته. المسألة محتملة، ولكن وجوب ستر العاتقين أو أحدهما على كلام المؤلف في النفس منه شيء. والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن ستر العاتقين أو أحدهما على سبيل الاستحباب. ثم قال وصلاتها في درع وخمار وملحفة. صلاتها الضمير يعود على المرأة، في درع وخمار وملحفة. الدرع هو القميص السابغ، القميص السابغ اللي يصل إلى القدمين، هذا هو الدرع بالنسبة للمرأة. والخمار ما يلف على الرأس، وملحفة ما يلف على الجسم كله كالعبات والجلباب وما أشبهها. فيسمي المرأة أن تصلي في هذه الثلاث، في هذه الثلاث الأثواب، درع، ثاني خمار، ملحفة. ولم يذكر السراويل، لم يذكر السراويل، بل اقتصروا على هذا، لأن هذا هو الذي روي عن عمر وعائشة رضي الله عنها وأم سلمة، أن المرأة تصلي في الدرع والخمار، هكذا نقل عن عائشة وأم سلمة. وذكر صاحب المغني أن عمر أيضا كذلك قال تصلي في هذه الثلاثة، الدرع والخمار والملحفة. لكن لو اقتصرت على الدرع والخمار أجزأ، لو اقتصرت عليهما أجزأ، إلا أنه لا بد من ستر اليدين بالقفازين، ولا بد أيضا من ستر القدمين، إما بالجوارب وإما بأن يجعل الدرع سابقا، بناء على القول بأنه لا بد من ستر الكفين والقدمين. أما على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الإنصاف، فإنه لا يجب ستر الكفين نص والقدمين، وبناء على ذلك يكفي إذا كان الدرع إلى الكعبين، وكذلك كان أكمامه إلى إيش؟ إلى الرسل. نعم. قال صلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها، يعني يجزئ ستر عورتها ولو بثوب واحد. فلو تلففت المرأة بثوب يستر رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأ. ولو لفت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه أجزأ، على القول بأن الكفين والقدمين ليس مما يجب ستره. طيب، وهنا لم يفرق المؤلف في المرأة بين الفرض والنفل، وفرق في الرجل بناء على الحديث الذي استدل به. ثم قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس. قال: من انكشف بعض عورته وفحش، انكشف يعني زال عنه الستر، وبعض العورة يشمل العورة السوءة، وما قلنا إنه عورة وإن لم يكن من السوءة. وقول فحش أي غلظ وعظم، ولم يقيده المؤلف رحمه الله بشيء، يعني ما قال قدر الدرهم أو قدر الظفر أو قدر جب الإبرة أو ما أشبه ذلك، ما قال هكذا. فإلى أي شيء نرجع؟ إلى العرف، لأن الشيء إذا لم يقيد بالشرع أحيل على العرف، وعليه قول الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. اسمنا في خالد. لا سمان، ولم يحدد لا بالشرع هنا. طيب، وعلى هذا فنقول فحش عرفا، يقول والله هذا كبير، نقول هذا الذي يكون فاحشا. إذا قالوا هذا بسيط يكون هذا بسيطا لا يؤثر. ثم إن الفحش يختلف باختلاف المنكشف. لو انكشف شيء من أسفل الفخذ من مال الركبة على قدر الظفر، وانكشف على السوءتين نفسهما بقدر الظفر، لعد الثاني فاحشا والأول غير فاحش. فإذا يختلف باعتبار المكان الذي انكشف، واضح. وبناء على ذلك يوجد بعض الناس يكون عليه بنطلون ثم إذا سجد انكشف بعض الظهر من أعلى الظهر بعيدا عن الدبر، فهل نقول إن صلاته تبطل أو نقول هذا انكشاف يسير في العرف؟ إذا كان يسير في العرف يعني كخط الأصبع مثلا، هذا يسير لا يضر. أما إذا كان الثوب السروال قصيرا ثم لما سجد وصل إلى حد يبين به ساق الدبر، فهذا فاحش ولا لا؟ هذا فاحش. إذا انكشف وفحش فإنه تبطل الصلاة، ولكن ظاهر كلام الماتن: ومن انكشف، أن هذا انكشاف بدون عمد، بدون عمد، وأنه لو تعمد لم تصح الصلاة، سواء كان الانكشاف يسيرا نعم أو فاحشا، لأن هناك فرقا بين الانكشاف وبين الكشف. وعلى هذا فلو تعمد أن يكشف شيئا من عورته ولو يسيرا ولو في زمن يسير فإنه تبطل صلاته. فلو رفع سرواله ليحك ركبته ورفع حتى بان آخر الفخذ، وقلنا بأن الفخذ كله عورة بطل الصلاة لأنه تعمد. طيب فإن فحش ولكن في زمن يسير، انكشف فاحشا في زمن يسير ثم ستر، فظاهر كلام الماتن أن صلاته لا تصح، وهذا ليس بصحيح، بل نقول إذا انكشف كثيرا وستره يسير في زمن يسير فإن صلاته لا تبطل. ويتصور ذلك فيما لو هبت ريح، هبت ريح وهو راكع، نعم، وانكشف الثوب، ولكن في الحال أعاده، فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة تبطل، والصحيح أنها لا تبطل هنا. لماذا؟ لأنه ستره عن قرب ولم يتعمد هو الكشف، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فما دام هذا الشيء من غير فعل والزمن يسير مو كثير، من يوم كشفت الريح على طول غطاه المصلي، فهذا ليس عليه شيء وصلاته صحيحة. فصار المهم نقول هذه المسألة فيها المراتب الآتية: أولا إذا كان عمدا بطل الصلاة، قليلا كان أو كثيرا، طال الزمن أم قصر. طيب ثانيا إذا كان غير عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل. إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل، ظاهر كلمة ولا تبطل، والصحيح أنها لا تبطل. طيب انكشف عن غير عمد انكشافا فاحشا وطال الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر صلاة أو بعد سلامه أيضا، هذا ما لا تصح صلاته. نعم، ليش؟ لأنه فاحش وكثير والزمن طويل. أفرض أن إنسان بعد أن سلم من صلاته وجد أن وهو صلى في إزار أو في سروال وجد أن هناك فتحة تحاذي السوءة، فتحة كبيرة لكن ما أحس بها إلا بعد أن سلم، ماذا نقول؟ نقول صلاته غير صحيحة، يعيد، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، والغالب عليه أنه مفرط. أما لو فرض أنه انشق الثوب في أثناء الصلاة، وهذا يقع كثيرا لا سيما في الثياب الضيقة، لما سجد انشق ثم على طول لايمه وأمسكه بيده، فالصلاة إيش؟ صحيحة. ليش؟ لأنه وإن كان فاحشا لكن الزمن قصير وهو لم يتعمد. هذا هو التفصيل في مسألة الانكشاف، فهمتوها الآن زين؟ إذا كان عمدا مطلقا، إذا كان غير عمد وفحش مع طول الزمن تبطل مطلقا، إذا كان غير عمد وكان يسيرا لم تبطل، إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قصير فلا تبطل أيضا. إذن تبطل في صورتين ولا تبطل في صورتين. طيب ثم قال المؤلف أو صلى في ثوب محرم عليه لم تصح صلاته، لأنه سبق لنا أن من شروط الساتر أن يكون مباح، فإذا صلى في ثوب محرم عليه إما لكسبه وإما لعينه فصلاته غير صحيحة. إما لكسبه مثل أن يكون مغصوبا أو مسروقا أو ما أشبه ذلك، هذا كسب. لعينه مثل أن يكون حريرا على رجل أو مصورا على رجل أو امرأة، لأن الثوب اللي فيه الصور حرام لبسه كذا، أو كان جلد خنزير أو ما أشبه ذلك، فإن الصلاة لا تصح. صلاة لا تصح مع أن جلد الخنزير فيه شيء آخر وهو النجاسة. نعم. طيب، لو اشترى في دراهم سرقة، اشترى بها ثوبا، تصح ولا ما تصح؟ هذا محرم لكسبه. أخطأتم. هو سرق دراهم من شخص وراح وشرى ثوب، قال شرى الثوب، فهل بهذه الدراهم خطأ أيضا؟ إن قلتم صحيح هو خطأ، إن قلتم خطأ غير صحيح فهو خطأ. نعم، فصل في تفاصيل لأن الثوب مفصل يمكن قصده. طيب، التفصيل إن وقع العقد على عين الدراهم، إن وقع العقد على عين الدراهم لم تصح الصلاة فيه، وإن وقع العقد على غير عين الدراهم يعني في ذمة المشتري فالصلاة فيه صحيحة. شوف دقة الفقهاء رحمهم الله، يقول مثلا إذا جئت صاحب الثوب وقلت بيع عليها الثوب بهذه الدراهم المسروقة بهذه الدراهم، فإن الثوب لا يصح، لا تصح الصلاة فيه، لأنه العقد محرم، العقد فاسد، لأن العقد فاسد لوقوعه على عين إيش؟ النقود المحرمة المسروقة. لكن لو قلت بع عليها الثوب بعشرة وباعه عليه ورحت سرقه، ما هو بني سرقت، وراح المشتري وسرق دراهم وأوفى البايع، العقد صحيح، العقد صحيح مع أن ثمنه محرم. لا لا، لأن الثوب أنا ما عينت الدراهم، السبب أنه إذا عينت صار غير صحيح لأن وقوع العقد على عين الدراهم باطل ولا لا؟ باطل، العقد على عين الدراهم باطل، إذن يكون العقد فاسدا والثوب غير مملوك الآن. لكن إذا اشتريت الثوب في ذمتي ثبت الآن الثمن في ذمتي أنا، أليس كذلك؟ هذا الرجل المشتري الذي ثبت الثمن في ذمته ذهب وسرق دراهم وسلمها للبائع، يكون العقد قد تم وانتهى، ما في شيء. فعلى هذا نقول إذا قال لك قائل هل تصح الصلاة في ثوب ثمنه مسروق، فيه تفصيل. إن وقع العقد على عين الثمن لا تصح لأن العقد فاسد، وإن وقع في الذمة ونقد من الثمن المسروق فالعقد صحيح والصلاة في الثوب صحيح. كذا ولا لا؟ طيب، انتبهوا للفرق. على كل حال، إذا صلى في ثوب محرم عليه فالمؤلف يقول إن الصلاة لا تصح. لماذا؟ يقول لأن الستر شرط من شروط الصلاة، الستر شرط من شروط الصلاة، ولبس هذا الثوب محرم، ولا يمكن أن يرد وجوب وتحريم على عين واحدة. هذا الثوب الآن مثلا محرم يلبسه للصلاة على سبيل الوجوب، ويحرم لبسه لأنه محرم لكسب أو لعينه. يقول الآن تصادم عنده، تصادم الوجوب إيش بعد والتحريم، وإذا تصادم فإن وجود المحرم كعدمه فلا يكون قائما بالواجب عليه، فلا يكون قائما بالواجب عليه، وحينئذ يكون هذا الستر كالعدم، هذا الستر كالعدم لأنه في ثوب منهي عن لبسه وجعل هذا المنهي بدلا عن المأمور، فاصطدم الأمر والنهي فبطل الأمر، وصار كأنه لم يأتي بما أمر به. أعرفتم الآن؟ طيب، إذن يكون ستره بهذا الثوب المحرم كالعدم شرعا ولا حسا؟ شرعا، أما حسا فهو ساتر الآن، لكن شرعا كالعدم، لأن هذا الثوب منهي عن لبسه، منهي عن لبسه، فكيف تستمر أنت فيه وتلبسه؟ أنت الآن مأمور بأن تخلعه وأن تبعد عنه، فكيف تتقرب إلى الله بلبسه وتكتفي به في شرط الصلاة؟ مفهوم ولا لا؟ طيب، وهذا التعليل كما عرفتم تعليل قوي، ويؤيده الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ثوب المسبل أنه أمره بإعادة الصلاة، أمره بإعادة الصلاة، وهذا يدل على أنه من شرط الثوب الذي تستر به العورة أن يكون مباحا. وذهب بعض العلماء بل كثير من أهل العلم إلى أن الصلاة في ثوب محرم عليه لا تبطل، لأن الستر حصل به والجهة منفكة مختلفة، لأن تحريم لبس الثوب ليس من أجل الصلاة، ولكنه تحريم مطلق. لو قال الشارع مثلا لا تصلي في هذا الثوب، قلنا إن صليت في هذا الثوب بطل صلاتك. ليش؟ لأنك إذا كان قال لا تصلي ثم تصلي أنت بناء على قوله صلي في ثوب، صار هناك تناقض وتعارض. أما والشارع لم ينهني عن الصلاة في هذا الثوب، وإنما نهاني عن لبس الثوب مطلقا في صلاة وغيرها، فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة، لأن الجهة منفكة. الأمر بلبس الثوب في الصلاة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد من أجل الصلاة، والنهي عن لبس الثوب المحرم لا من أجل الصلاة، ولكن من أجل استعمال شيء لا يجوز لك استعماله. ونحن نقول هذا القول هو الراجح، إلا إذا ثبت الحديث، فإن ثبت الحديث تعين القول بموجبه، لكن الحديث كثير من العلم ضعفه وقال لا تقوم به حجة، ولا يمكن أن يلزم الإنسان بإعادة صلاته بناء على هذا الحديث. طيب، لو صلى في ثوب محرم عليه ومعه غيره، معه غيره، فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة لا تصح، لأنه قال صلى في ثوب محرم عليه ولم يقل ستر بثوب محرم عليه. وعلى هذا فلو كان عليه ثوب حرير وتحته ثوب قطن أو صوف فصلاته غير صحيحة على كلام المؤلف. وقيل إن كان الثوب المحرم شعارا والمباح دثارا لم تصح، وإن كان العكس صحت. ها؟ كيف؟ القول الثاني يقول إن كان الثوب شعارا المحرم شعارا لم تصح، وإن كان دثارا صح. نعم، الشعار الذي يلي الجسد والدثار الفوقاني، يقول لأنه إذا كان شعار صار الستر به، حصل الستر به، وإذا كان دثارا فالستر بالذي تحته، فيفرق بين هذا وهذا. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق، ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق. نعم، الراجح مثل ما قلت أنه حتى لو كان ما عليه إلا ثوب واحد محرم في الصلاة صحيح. نعم.
طيب، إذا اشترى هذا الدرهم، ما اشترى بهذا الدرهم، ما وقع على عدم الدرهم.
نعم،
ولكن الدرهم هي اللي سلمها
ثمن. حرام تسليم الثمن، لكن العقد صحيح.
مثل المغصوب، صار مثل المغصوب.
لا لا سلام، ما مثل المغصوب. اشتريت منك مثلا ثوبا، اشتريت الريل وانصرفت، ثم اخذتها بغير حق واعطيتك اياها، العقد صحيح ما في شيء. طيب الدراهم حرام ما في شك، لكن الثوب ما له دخل الان. الثوب اشتري بعقد صحيح ما في اشكال. نعم لا لا ما بنسي. نعم ايش انه ايش لا يجب؟ وش لا يجب؟ نعم 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 الرسول صلى بإزار بلا رداء، ما أدري ما أعرف عن هذا. لا لا كنا صلى في ثوب بدون إزار. لا لا ما ذكر، لا لا أذكره إن كان ذاته فليس بصحيح. عدل هذا لا لا أذكر. نعم حديث نعم الآن ذكرت حديث جابر. نعم حديث جابر نفس الشيء نفس الشيء ما نعم. نعم هي ما قال لا تصلي به، ولم يقل إن كان ضيقا فاطلب ما تسر العاتق به، لأن لو كان واجب كان يجب عليه يطلب. لكن استثناء يحيي في العمر، لا يكون في أقوى، ما هو على كل حال. قد يقول قائل إن الرسول ما عنده شيء. ليش؟ نعم. إيه عمر عمر سلم. إيه لأن ما عنده شيء، وهو صار قصير الإزار. إذا صار قصير الإزار ثم سجد الإنسان تظهر العورة. نعم أحمد.
إذا صلى الإنسان بثوب محرم لا يكون قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله؟
بلى.
فيكون رد.
وش اللي رد؟
العمل.
وش هو العمل؟
الصلاة يعني.
لا الصلاة ما صليت، ما صليت، ما نهان الشارع عن الصلاة في الثوب. لو قال لا تصلي في الثوب الحرام صح.
المردود يعني اللبس نفسه.
هذا اللي أقول، أنت عند سلاف الحديث أقول وجه لرسل الله.
أنا أرى أن يكون واضح من الحديث أن المردود العمل
المردود الذي ليس عليه أمر الله ورسوله وهو الصلاة. أما اللبس ما له حكم. لو كان اللبس له حكم شرعي فيقال لبس صحيح ولبس فاسد، قلنا إذا لبسه على وجه محرم صار فاسدا ولا يصح. هنا